أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يا إبراهيم فخلي بيني وبين عبادي فإني أرحم بهم منك، وخلي بيني وبين عبادي فإني أنا الجبار الحليم العلام الحكيم، أدبرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي وقدري. فتدبير الله عز وجل إذن بالعلم لا بالتشفي ولا بالتأثر. وبالتالي هذا ما يبين حتى في علم التدبير والإدارة أن من أعظم المنابع للإدارة والتدبير سعة العلم والمعلومات، حتى الآن ما يعبر عنه بنظم المعلومات ونظم المجرة. إذن أمر سعة العلم وسعة أنواع العلوم والمعلومات أمر مؤثر جدا في التدبير. دوما التدبير الخافق إنما يخفق بسبب نقص بعض أنواع العلوم أو المعلومات. ومن ثم هذا حديث قدسي، يعني مدار أدبرهم بعلمي. من ثم ورد لدينا أن في ليلة القدر تتنزل يعني ملفات أمور عديدة جدا، الرزق إحصائيات نسميها، أو الرزق، الإحياء، الموت، الرخاء، الحرب، معلومات مفصلة عديدة كثيرة في أمور كثيرة. إلى الآن تلك المعلومات التي رواها الفريقان في شأن ليلة القدر لم تصل البشرية في علوم الاستراتيجية أو العلوم الإدارة إلى وجه تأثيرها في التخطيط العام، في الإدارة العامة، ما يدل على أنه إلى الآن حتى أفق البشرية في الإدارة، في القيادة، في الإمامة بعبارة أخرى، لا زال هابط، لم يصل إلى نفس الدرجة الإلهية. فرق بين مستوى الإمامة الإلهية، الإمامة الإلهية يعني قيادة، قيادة يعني إدارة، تدبير. إذا نمط الإمامة الإلهية في الإدارة والتدبير يختلف عن الإدارة البشرية. ومن ثم أكد علماء الإمامية ومدرسة أهل البيت عليهم السلام أن من شرائط الإمامة العلم. العلم ليس كطابع وصفة شخصية، كطابع وصفة في الموقعية النظام الاجتماعي والنظام الكوني. علم له بالأمور في هذا البعد. بعبارة أخرى، نكتة مهمة واحد يلتفت إليها، كثيرا ما ربما نصوغ الأدلة على إمامة أهل البيت عليهم السلام أو مواصفات الإمامة الإلهية بصياغة صفات فرد، أو قل نظير ما يقال في الفقه، هناك فقه فردي وهناك فقه اجتماعي، فقه سياسي. المعرفة نفس الشيء، تارة معرفة الإمام كفرد، تارة معرفة الإمام كعمود في نظام بشري. لولا الحجة لساخت الأرض. هذا التعبير لولا الحجة لساخت الأرض يعني معرفة الإمام لا كفرد، معرفة الإمام كمحور في نظام التكوين، يعني معرفة له في بعد المنظومي، في بعد النظامي. هذا أمر مهم جدا. والمفروض الحري الآن بالدراسات الحديثة والأبحاث الحديثة لمبحث الإمامة أن تتخذ هذا الطابع وتنتج هذا النهج، يعني ليس كالنهج الأسلوب القديم والصياغة القديمة، نهج مثلا من بعد الفردي، من زاوية الفردية. ذاك بعد الفردي قد يسميها العلوم الحديثة، يعبرون عنها بأنها عقيدة الأسطورة، شخصية الأسطورة، نموذج الأسطورة. طبعا هذا بحث في الفلسفات والعلوم الإنسانية الحديثة. نعم، إذا بينا شاكلة الإمام سلام الله عليه أو مباحث الإمامة وكذلك النبوة من بعدها الفردي، كأنما هي قهرمانية الشخص، بطولية وضغامية الفرد. وللأسف حتى قراءة سيرة الأئمة المفروض أيضا تقرأ من هذا البعد، مو كبعد فردي، ليس بطولات أمير المؤمنين كفرد، وإنما يعني تداعيات أدوار أمير المؤمنين. هذه القراءة قراءة الآن، أولا قراءة متكاملة أكثر، وهي معرفة ذات سعة وبعد أكثر. والآن حتى مع بلوغ يعني العقل البشري والذهنية البشرية إلى هذا المستوى من الذي نعيش فيه، في الحقيقة هي تطلب وتبحث عن معرفة الحقيقة من هذه الأبعاد وهذه الزوايا. لذلك من المهم جدا ترسيم صورة معرفية للإمام في بعده، في نظام المنظومي، سواء الاجتماعي أو التكويني أو البيئي أو غيره وغيره من المجرات. هذا أمر مهم جدا. وعلى أي تقدير، ما توصلت إليه الأبحاث الحديثة في العلوم الحديثة من أن الإدارة والتدبير يتقوم ويتوقف في عمادة الأصلية على العلم والعلوم ونوعية المعلومات ونظم المعلومات، هذا شاهد برهاني بلغة حديثة على نفس ماذا؟ مسلك الإمامية أو مدرسة أهل البيت عليهم السلام، من لزوم العلم، تشددهم في نشاطية العلم، أنواع العلوم طبعا ليس علم معين. لا، ومطالبتنا أن يكون الأعلم هو الأحق.
هذا إفراط قد يقال.
خب، هذا الإفراط الآن بات
يعني أو قد مستحيل، وهي جلالة العصمة عند الجماعة.
لهم حتى قضية الأعلم ما يشترطوها، مثلا المفضول يصيد قدم على الفاضل.
هذه القاعدة العقلائية أنه يكفي العلمية.
لا، الموجود الآن هو هكذا، أن كل ما صارت الطفرة العلمية شاسعة حينئذ بالعكس يصير نوع من الإسفاف ونوع من المخاطرة في الإدارة والتدبير، إذا أعطيت إلى كفاءة التفاوت والفارق بينها بين واضح. نعم، فبالتالي إذا أصل دخالة العلم في الإدارة، في التدبير، في القيادة، في الإمامة، يعني إذا أحد مفاهيم الإمامة التدبير، أحد تفاسير ماهية الإمامة ما هي؟ العلم الإداري، علم التدبير، القيادة نفس الشيء. والنظم. أصلا الإمامة يعني تعبير كما في خطبتها سلام الله، وإمامتنا نظاما للملة، أي في عندنا، ومودتنا أمانة من الفوق لعل، أي مودتنا أمانة من الفوق وإمامتنا نظاما للملة. ها أمول بالله التعبير الملة، ها كأنما الملة أنا مبالي على كل أمة ملة، بس إذا كانت ملة تعطي معنى آخر، يعني الأعراف نظمها بيدهم عليهم السلام. على أي تقدير، فأصلا ما أحد تفاسير ماهية الإمام النظم، أما قاد دبر أدار نظم. من ثم إذا أخذوا إمام ولا يستطيع أن يرعى النظم، هذا نقض نفس مفهوم الإمامة والقيادة. إذا هذا المقطع في الحديث القدسي قاعدة مهمة، ويؤسسها ويجذرها الحديث الشريف: أدبرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي وقدري، أنفذ فيهم قضائي وقدري. بالتالي ماذا يعني أنفذ فيهم قضائي وقدري؟ يعني قضاء الله وقدره باعتبار أنه مبني على العلم، فلا محالة النافذ فيهم قضاءه وقدره، لا مشية وإرادة آخرين. لدينا في مراحل عالم الأفعال الإلهية كما ورد في رواية أهل البيت: شاء وعلم وأراد وقضى وقدر، هي سبع مراحل: شاء وعلم وأراد وقضى وقدر، في مرحلتين أخريتين على إتحام. القضاء والقدر أيضا هي مرتبة من مراتب العلوم الإلهية، ولكن مرتبة بمعنى متطورة وبمعنى متنزلة. اجتماع المعلومات والعلوم الأخرى ضمن نظم خاص وتدبير خاص يصير قضاء، أكثر خصوصية يصير قدر. نعم، أو قدر ثم قضاء عفوا. وأنفذ فيهم قضائي وقدري، باعتبار أن قضاء الله وقدره مبتني على العلم الإلهي الكلي، طبعا من نظمه وتدبيره. البداء هم يصير في هذه المراحل، إيه في القضاء والقدر، البداء مع التغيير وليس عن جهل منه تعالى والعياذ بالله، وإنما العلوم والمعلومات بينها نحو من التجاذب أو نحو من التمانع أو التزاحم قد يصير، نظير ما ورد أن الصدقة تدفع قد تطيل العمر، العقوق يقصر العمر، هل مجرد أسباب ومقتضيات بحسب العلم الإلهي كان عمره مقدر كذا، إلا أنه هذا المكلف المخلوق قام بفعل آخر، إما زاد في أجله أو قصر أو لم يكن مكتوب عليه البلاء معين، قام بسيئة فابتلي وأنيب ببلاء، أو العكس كان مقدر له البلاء أتى بفعل صالح كفر عنه أحبط ذلك الفعل السيء. هذا تبدل ألواح القضاء والقدر بحسب العلم الإلهي، بحسب تكثر المعلومات وتجاذبها تغالب الأسباب والمسببات فيما بين بعضها البعض. هذا علم حينئذ بحر عميق لا قعر له. لماذا لا قعر له؟ إذن التدبير الإلهي والإنفاذ الإلهي على طبق علم الله وقضائه وقدره، لا على علم مخلوق وقضائه وقدر مخلوق. وما الفرق؟ الفرق أن الإحاطة بجميع الأسباب الممكنة ودرجاتها وتقدمها وتأخرها وتداعياتها ليس إلا في علم، ليس إلا في العلم الإلهي المحيط. من ثم يصعب دين الله لا يصاب بالعقول، لأن لا تعلم حكمه على المدى القصير والبعيد. إحاطة بكل الملابسات الموضوعية والخصوصية والشخصية أمر خارج عن قدرة المخلوقين. مثلا الأنبياء يرسم لهم الله تعالى أدوار، ربما أنت تتفحص عن الأدوار بشكل مقطعي لا تصل إلى نتيجة مثلا مقنعة لعقلنا القاصر، أن كيف الله عز وجل رسم لهذا النبي أو لهذا الوصي هذا الدور. لكن هي المشكلة ناجمة من ماذا؟ من محدودية الإدراك البشري أو المخلوقي. حتى الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. لذلك كثير من أدوار الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام من الصعب أن يحدد الإنسان أنه حكمة وغاية دورهم عليهم السلام هذا ولا غير. قد يبين صعب بعض الحكم لا بأس، لكن ليس أنه هذا ولا غير. لماذا؟ لأن خطوات الأنبياء والأوصياء يرسمها الله عز وجل بنحو إلقاء حجرة في بحيرة مثلا، تموجات هذا الفعل إلى يوم القيامة يكون محسوب مرسوم، وهذا خارج عن الاستراتيجيات البشرية. الآن علم الاستراتيجيات في كل تخصص هو آخر ما توصل إليه البشر في التدبير والإدارة. رغم ذلك الآن كما يقال أقصى ما هو موجود في مراكز الدراسات الاستراتيجية رسم دراسة 50 سنة. 100 سنة موجود بس مو بشكل قوي فعال. يقال أن أمريكا الآن تسعى إلى دراسة 200 سنة. طبعا الاستراتيجية يعني يتدخل فيها البعد الاجتماعي، البعد الطبي، البيئي، الصحي، الزراعي، الاقتصادي، التقني، التكنولوجي، النفسي، الثقافي. أوه، تشوف العلوم الكثيرة، موج من محيطات بحسب المعلومات التي لديهم. لذلك المؤثر جدا في الآن العلم الاستراتيجي اللي هو من أكبر العلوم، وهذا تخصص في الأكاديميات ما يسمح إلا برخص خاصة في كل دولة لمن يريد أن ينتسب له، يعني شبه من العلوم الأمنية السرية. في كل تخصص تدخل كل تخصص في استراتيجية ذلك التخصص. هذا العلم رغم ما هو قائم على قدم وساق من سعي حثيث لاستملاكه والهيمنة عليه وما شابه، وعدة نظريات فيه وعدة خطط فيه، المفعل الآن 20 50 60 70 100 200 بشكل محدود، أكثر ما عندهم قدرة البشر يسوون. والحال أنه كل ما كان التخطيط على بعد أوسع منسجم مع تموجات وتداعيات في كل المجالات وفي كل البيئات، يعني هذا أمر إحاطته لا كمبيوتر ولا آليات مخلوقة. كل تداعيات أنت تداعية الحدث السياسي على المجال النفسي، والثقافي والاجتماعي والزراعي والتجاري والفسيولوجي والعسكري والجوي وال... ولا داعيات كل على الآخر كما أنت تبحث الآخر عليه. يعني ما في نظريات الاحتمالات إيش قد وتجدد العوامل وتجدد التأثيرات وما ما ليس في الحسبان وما وما هذه إلى أين ممكن إلى أين؟ لا بس ما لا يدرك كله لا يترك كله. هذه الحسابات موجودة عند الأنبياء والأوصياء، يعني بما يؤمرون به وما يوظفون بالواجب الإلهي له. أدبرهم بعلمي، لا بعلم محدود مخلوق بشري. هاي الترسانة الإلهية سميها ترسانة باب إيصال مانع، يعني هذه غير بحث آخر. لماذا ذاك في مقالات كثيرة كتبت في التاريخ، لماذا علي بن أبي طالب حتى أيام المعاصرين لعلي بن أبي طالب هاد القبائل العشائر ارشيهم كذا، أقبل أن يأخذوا رشوات، أبقي معاوية شيئا ما ثم احتال عليهم. أي لماذا لا تقبل مع عبد الرحمن بن عوف عندما قال لك أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخ؟ قل سيرة الشيخ وبعد ذلك خالف، كلمة هي ثم خالف. أقصد تساؤلات كثيرة تثار في كتاب التاريخ والمحللين وغيره. يعني أعوذ بالله، يعني واحد يدخل في عالم السياسة مثل علي بن أبي طالب، هل الأمور دي ملتفت لها ليش؟ ولقطات كثيرة عند أمير المؤمنين صلى الله عليه الآن هو هذه البطولة والفروسية التي لديه وما شابه ذلك، لو أشار بسيفه كذا استتب له الأمر بكذا مثلا، لماذا لم يخطو الخطوات؟ البعض يقرأ بطريقة سلبية أخرى أنه أقر بهالوضع الموجود بحث آخر. هي لأن عناصر التحليل إذا كانت في أفق بشري محدود غير الأفق الإلهي وغير الأفق العلم اللدني. والمشكلة أنه في التحليل البشري والتخطيط البشري والتدبير البشري كل ما لان عليه لا وجود له، وكل ما له وجود ما هو علمناه، هذا خطأ طبعا. عدم الوجدان إدراكنا يعني لا يدل على عدم الوجود. وتساؤلات عديدة على إتحال، حتى كثير من التساؤلات على سيد الشهداء. الآن لو استأصل الحر في بدايته، مسلم بن عقيل فتك بعبيد الله زياد كذا، يعني أكون هناك مبدئيات تشدد في الالتزام بها أمير المؤمنين أو سيد الشهداء أو المجتمع سلام الله عليه. لو لم يلتزموا بها ثم أخذوا السلطة ماذا يعني؟ مثلا ها نحن في تحليلنا المقطعي، تحليل مقدار 50 سنة 100 سنة قرن قرنين 4 قرون 10 قرون هكذا نثير تساؤلات. ولكن تدابير لا تحد بقرن أو لا قرنين ولا 10، ترسم إلى يوم القيامة. بل حتى ما هو موجود في القرن الواحد في العقد من 10 سنين، من قال البشرية التفتت إلى كل زوايا وتداعياتها؟ الآن مثلا الإسبرين بعد 100 عام أو قرص مع الوجع الرأس عرفوا أنه يولد السرطان بعد 100 عام، بعدما استخدموا الطاقة النفطية كذا علموا بأنها كيف تلوث البيئة وربما تسبب دمار البيئة، انشقاق قشرة الأزون وغيره وازدياد السعر الحرارية في الأرض وذوبان الثلوج والجليد، وسبحان الله أكثر من هو مبتلى الآن بها الدول الغربية. هي سبحان ردت لي كم مليار بالمئات. ألمانيا لازم تخسر كل سنة على أساس تحافظ على عدم التلوث البيئي الجوي. أي هذه توسونامو وغيرها كلها نتيجة تصاعد، بعضهم يحلل يعني نتيجة تصاعد السعرة الحرارية في جو الأرض وغيرها وغيرها. بعد تدبيرات، يعلمون هاي تدبيرات مو تدبيرات، هذه كوارث حوادم للبيئة. أي حتى السدود نفس جمع الماء ما شابه ذلك، هذه مو مسار الماء الطبيعي، بخلاف العيون، بخلاف كثير من التقنية والتصنيع الموجود الآن، التدبير الصحي الموجود الآن هو أسوأ ما يكون. الآن هم يصلون إلى نتيجة إن نفس التناغم مع الطبيعة على ما هي هذه البدائية، هي هذه أعظم تقنية سبحان الله. لذلك حين بعض المدن في إيطاليا في غيرها من أوروبا معيشين في سنبي بدون تقنية حديثة تماما في المعيشة، في الطبخ، في الطهي، في الغسل. كل دي الطبيعة منظمة ببرامج ومعادلات هي تتكامل مع بعضها البعض. المقصود على إتحال أن علم التدبير الإلهي يختلف عن التدبير البشري، مو البشري، حتى تدبير الملائكي، تدبير الأرواح، تدبير إني أعلم ما لا تعلمون. نعم طبعا ليس معناته، لكن الكلام انه لا يدعي ان كل ما توصلت اليه هو حق اليقين، ولا وليس وراء عبادان من قريه الحداثوين اي في قراءه النص الديني او غيره وكذا. السنيات الغربيه الان ان العقل البشري تكامل كذا، اذا يعني الدين انما لمرحله الصباوه العقل البشري، الان بلوغ العقل البشري كذا. فذكرت لأحد المثقفين المتأثرين ذكرت لهذا المطلب أنه هل تتوقع أن قافلة البحث العلمي البشري تتوقف يوما ما؟ قال لا ممتنع لجيب ليه؟ وهل يمكن بحث علمي نقطة ثانية إلا وراء حقيقة ولا وراء سرابك؟ قال طبعا في حقيقة. قلت له إذن إلى يوم القيامة الحقيقة لا يمكن أن تصل إليها البشرية، دائما في حالة سعي حثيث يلهث لوصول الحقيقة. زين فخالق الحقيقة اللي هو يحيط بكل هذه الحقيقة، وحتى السير البشري يوم القيامة لا يعلم أنه يكتشفون كل الحقيقة أو ما اكتشفوا كل صائب، هل يترك حينئذ لطفه وعنايته بهذه الخليقة؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير يهديهم بالدين؟ الدين ضرورة، إذن نفس تواصل ومواصلة قافلة البحث والسير العلمي في كل علوم دليل على ضرورة الدين، لا على الطلاق من الدين والاستغناء من الدين، أدل دليل. فإذا نعم ما لا يدرك كله لا يترك كله، لكن لا بمعنى أننا نناطح العلم الإلهي أو نحكم علمنا القاصر المحدود على العلم اللامحدود، أو ندعي حاكمية العقل المحدود على الحكمة الإلهية اللامحدودة. هذه المصيبة الأزمة هذه. طبعا ليس الدين يدعو لأن تلغي عقلك، لا، الدين أول مخاطب له هو العقل، ويبقى هذا نديم دائم للدين. دائم المخاطب من هو؟ يعني عملية إعمال الفهم العقلي هذه لا حدود لها، دائما تكون مفعلة. أما الفهم شيء والقضاوة العقلية شيء آخر، الحاكمية شيء آخر. العقل عليه أن يتفهم، والإنسان يجب أن يعمل لغة العقل في الفهم والتفهم، وليس الدين يقصي ولا يلغي العقل. ولكن فرق بين أن نقول لغة التصور ولغة الفهم العقل، وسعي للفهم الأكثر فأكثر العقل، وبين أن نقول يجب أن نحكم عقلنا المحدود كقاضي وحاكم. هذا مطلب آخر. التلميذ يبقى دوما هو العقل وليس يلغى ولا يشطب عليه ولا يزال ولا يزول. العقل هو التلميذ، لكن المعلم لابد أن يكون أيضا من المعلم ليس التجارب البشرية فقط، المعلم ليس ما يدركه العقل من مصادر علم معينة، يجب أن يكون أحد المصادر المهمة هو الوحي، الوحي الإلهي. لما؟ لأن هذا ينبوع ومنبع لا محدود. إذن التدبير قائم على العلم، والإنفاذ قائم على قضاء الله وقدره، وهذا لا، ودين الله لا يصاب بالعقول بهذا اللحام. ومن ثم هذا الاستدلال سبحان الله كل فقرة من فقرات هذا الحديث القدسي برأسها مستقلة برهان لتنبيه النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام، ولتبيان أن اتباع للأمر الإلهي أكمل له من الابتدار القريحي. ما فسح لك الدين من مجال حينئذ اعمل التجارب كذا فلان، هو اعطاك فسحة. اما ما حدد لك من اطر فالكمال، كل الكمال في اتباع. أدبرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي وقدري. لذلك في جدلية موجودة بين مدرسة الأئمة عليهم السلام ومذاهب الأربعة وغيرهم، أن هل اتباع النص هذا أثبت في الحكمة، حكمة الفقه، أو تكوين الرأي، ابتداع الرأي. أنتم نصوصيون، تعبير موجود، كلما قلت لك أو أنتم محدثون أو هلم جرى، كلما قلت لك شيء فتقول ورد النص كذا، الحديث كذا، ألا تعمل عقلك؟ هو أعمال عقل الفهم النص في محله، أما أعمال عقل تكوين الحكم والرأي والقضاء، وأين يقاس دين الله وعلم الله به عقل البشر؟ بل حتى عظماء الأنبياء والمرسلين بما أوتوا من بعض العلوم الإلهية اللدنية لا العلوم البشرية التجريبية لا يحتمون على الله. لماذا؟ لأن علم الله له مدارج، له طيات، العلم المستأثر، الاسم المستأثر، المكنون في غيبك لا يظهر لغيرك، اسم صفة بحر من المعلومات، 73 حرف، 72 أعطاها لسيد الأنبياء ولأوصيائه، واحد استأثره، لكن هذا الواحد في مقام 72 لا تقاس 72 بالواحد. اسمه 72 ذاك واحد بس ما يقاس فيه. لذلك سيد الأنبياء والمعصومين الأوصياء على خوف وأجل عظيم. كيف في القرآن الكريم ماذا؟ الآية الكريمة لا أدري لا أعلم ما يفعل بي ولا بكم. هذا الذي يجعل دائما المخلوق في خضوع وخنوع وعنة الوجوه للحي الذي لا يموت. علم الهي مو علم هو ينفذ يتوم ما يتوم. لذلك الإخلاص كمال، لأن الإخلاص هو تحرر من تقوقع الذات المحدودة إلى باحة وآفاق التوحيد اللي هو آفاق غير محدودة، الخلوص والإخلاص في الواقع تحرر وتخلص من سجن محدود إلى رحابة أفق لا محدود. في كل السلوكيات العملية والفكرية وكل شيء، الكثير ربما الإنسان يظن من نفسه أنه إذا أنا أخلصت سوف أغبن، لأن ما رعيت ذاتي. هو في الواقع إذا رعيت ذاتك ستغبن. وأكبر غبن يعني. وإذا أخلصت لله غنمت أكبر غنيمة. هم يظنون إذا تعبدوا لله كأنما كما مر بنا يعني كأنما سيوصلون إلى الله نفعا أو استثمارا أو مصالح أو نتائج. هو العكس في الواقع، إذا عملوا لأنفسهم سيخسرون أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة أكثر فأكثر. كلما أنت تتعبد لله أكثر تذيب هذه الذات المحدودة في الأفق اللامحدود، تكامل بها أكثر. لذلك أخطر على الإنسان، أعدى أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه. هذا التعبير الإعجاز النبوي لم يعبر عن إبليس أعدى أعداء الإنسان. إبليس عبر عنه عدو مبين، أما ذات الإنسان هي لا مبينة، تختال تختفي، ختل فيها حيلة، لأن توهم لك أنك هي مصلحتك، ومن ثم هي أعدى الأعداء الإنسان. أفود وأنجح مكسب للإنسان أن لا يلبي طلبات ذاته بل يلبي طلبات مولاه. وكلما سولت النفس للإنسان شيء فذلك فيه أكبر غبن له وخسارة. وكلما عصى هواه وعصى ما تستحبه نفسه كلما كان أنجح وأغنم وأثمر له. وبالتجربة، هذا على الصعيد النفسي بل حتى على صعيد العقل الإنسان ذات الإنسان. إذا الإنسان إذا استجاب فقط لعقل المحدود حتى فيما هو نظري مبهم وترك التعبد بالدين، أخسر ما يخسره الإنسان، لأن معلومات محدودة لن تؤمن للإنسان سداد وصواب ونجاح، ولا تقنية ولا رقي ولا تطور. بينما العبودية لله تعالى ليس بمعنى تشطيب العقل، يعني جعل العقل المحدود يترعرع ينمو يتكامل في بيئة الدين. هو المخاطب هو المفهم، يعني إنه أكبر تكامل للإنسان. كم من القوانين سفهت والعياذ بالله، القوانين الشرعية الأحكام الشرعية، ربما حتى انتاب الموجة الدينية التيار الديني انهزام أمام هذا التسخيف البشري أو المادي أو العلماني أو الجوانب أخرى من فرق الضلالة وما شابه ذلك. بعد أمد بعيد علم بماذا؟ أن كم هو راقل التشريع الديني، هذا التقنين الديني كم هو منجاة ونجاة البشرية، وكم في التشريع الوضعي والتقنين والمسائل البشري من سموم وآفات وطامات. لكن بعد ماذا؟ وسبحان الله، كل حكم مهما صغر أو وسط من أحكام الشريعة بالغ التأثير. وصيام الدين نسيج كامل هو، وبقدر ما يعمل أي مجتمع ببند من بنود أحكام الدين يجد نتائجه. طبعا ربما المسلمين يشاهدون أن الغرب تفوقوا عليهم في جهات، هو في الحقيقة نتيجة تمسك الغرب بوصايا دينية، سواء عن شعور أو عن لا شعور. مثلا النظم، النظم سبيل القوة، يوصي به الدين، نحن المسلمين تركناهم أخذوا به، ولو من تعاليم الدين، من أحكام الشريعة، من قواعد الشريعة الهامة. العدل، عفوا، العدل النسبي، العدل يعني عدم الطاغوتية، وإن كان هم لم يتوصلوا قطعا للعدل الكامل، لذلك الآن الشعوب الغربية أيضا تخفق وتتطلع إلى العدل الكامل، وهذا ما يخوف الأنظمة الغربية. ولكن على أي تقدير، هذا العدل النسبي نفي الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذا أزلت أنت طغيان أي طاغوت حقوقي، سياسي، أمني، مالي، بقدر ما تزيل من الطاغوتية وترسي العدل، العدل توحيد. لماذا؟ العدل يعني سواسية الكل كعبيد أمام الله. العبودية معناته العدل، لأن الكل على استواء في العبودية. أما ترفع أحدهم على الآخر طغيان عن عبوديته، فهم حاولوا يستثمرون العدل النسبي ولو الاجتماع السياسي، وصلوا إلى ما وصلوا. إحنا لازال في الحقيقة في النظام السياسي نظام جاهلي كافر، وليس نظام إسلامي. هم أقرب يعني نسبيا في تشريعات النظام السياسي الإسلامي منا نحن. إحنا الآن في البلدان الإسلامية عموما غالبا النظام السياسي ليس نظام إسلامي، نظام جاهلي كافر. لماذا؟ ما هو أسلمت النظام؟ أسلمت النظام أن لا يكون هناك طغيان طاغوت، ولا يكون هناك استبدال. هذا النظام ليس بنظام الإسلام. احنا تمسكنا بالإسلام على صعيد فردي أسري، لذلك أنجح منهم نحن في هذا الجانب. أما على صعيد النظام السياسي والنظام القضائي أو النظام العام، هم نسبيا أقرب إلى تشريعات الإسلام، وإحنا أقرب إلى تشريعات الجاهلية والمشركين. النظام الطغيان والاستبداد نظام لا يمت للتوحيد بالصلة، نظام مو توحيدي، نظام طاغوت، نظام الإشراك مع ربوبية الله تعالى. النظام الذي جدره بنو أمية نظام ملكي، هذا نظام في الحقيقة نظام كفر بالله في السياسة. تنفيذا كسعي عملي، ولا بس تنظيف بدون سعي، بدون سعي ما يمكن، بدون سعي عملي ما يمكن. الآن إن نلاحظ مثلا من باب المثال، أنا أقول لا من باب التملق، نشاهد مثلا المؤمنين في هذه البلاد، بلاد إيران هي الدولة الوحيدة من الدول الإسلامية التي لم تستعمر استعمار رسمي. كل الدول الإسلامية استعملت استعمار رسمي، هناك كانت ملوك عميلة بحث آخر، لكن استعمار رسمي ما وجد. وسبب هي مجانا؟ لا، أعطوا ضحايا كثيرة. من بدء صدر الإسلام بعض الفئات أو البلدان الإسلامية أعطت ضحايا، من ثم اكتسبت مكتسبات. أما من أعطي فداء أو من أعطي ضحايا ومن أعطي جهود، يعني ما في سعي عملي، شو طبيعي، بس تنظير.
إذا النظرية واضحة أساساً، أنا أطبق ما
طبعاً أنا معك، التنظير جانب والتطبيق جانب والسعي للإقامة جانب آخر. أما صرف تنظير أو عدم التنظير أيضاً هم انطمة. تنظير وسعي الإقامة والإنجاز، حينئذ تؤتي أكلها. إذا كان ذكرت لي في بعض البحوث لبعض الأخوة في النجف الأشرف أن أقرب طريق لدولة الظهور للإمام صلى الله عليه وسلم هي دولة نموذجية وما شابه ذلك، هو السعي لنشر في الحقيقة مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأن هاي نشر مثلا على الصعيد النظري هذا يقرب خطوات جدا فاصلة يجعلها قصيرة، سيما مع رواية الظهور تدل على أن أكثر رايات موالية مودة لأهل البيت عليهم السلام. فبالتالي يتطلب سعي أكثر فأكثر. هي في الواقع في جهود وفي دراسات ابتدأت، لو خليت خربت، لكن أي حجم قليل صح يحتاج أكثر فأكثر، وهذا يلقي على عاتق بالتالي الحوزات العلمية والدراسات الدينية أن تبادر أكثر في هذا المجال، على أي تقدير أنه بقدر اقتراب البشرية من التشريع الديني ينعمون، وبقدر ابتعادهم يرتطمون ويصطدمون بالبلايا وبالتالي بالضنك المعيشة. ومن يعش عن ذكري فإننا يعيش معي فإن له معيشة في دار الدنيا ضنكا. هم في النظام السياسي اقتربوا من تشريع، يعني نسبيا من تشريع الدين نسبيا وليس مطلقا، لكن الآن لا زالت شعوبهم أيضا تتطلع ولا زال في حالة خفقان وبركان نسبي هم يتخوفون منه يعني إلى حد ما، لكن مع ذلك بالقياس إلينا فرق. هم تركوا في الجانب الأسري الجانب الفردي الروحي العقائدي، فذلك في عندهم معيشة ضنكة، الابتلاءات الروحية خطرة عندهم، المشاكل الأسرية، الاضطراب النفسي، الكفالة كلها صعبة عندهم، لكن في الجانب العام النظم العام عندهم هم أقرب. وسبحان الله الله إن الله عدل لا يجور، بقدر ما يؤخذ بتعاليمه يعطي. فإذا التدبير الإلهي لا يقاس بتدبير بشري، وبالتالي يوصلنا إلى أن الدين هو أعظم، وأيضا يوصلنا لنتائج أخرى ذكرناها مرت علينا أن ما يمكننا تحليل فلسفات الدين بحدود معينة، حدود ما يدركها عقولنا، وكذلك سير الأنبياء وسير المرسلين وسير الأوصياء. لا أقول لا يسد باب التأمل والتدبر والتمعن، ولكن ما يمكن الجزم بمحدوديته بحدود ما ندركه للدين، يعني وأصحاب الدين كذلك مجسمات الدين وهو الأنبياء والرسل كذلك لا يدركه بالعقول نهجهم، لأن نهجهم تابع إلى الوصايا والتوصيات الدينية. وصلى الله على محمد وعلى آله.